بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكر صاحب العروة هذا الفرع، يقول: إذا استأجرت لعمل كالخياطة، خياطة العباء، تقدر أنت تستأجر واحد يخيط العباءة بأقل مما استأجرت عليه؟ أنت استأجرت على أن تخيط العباءة 30,000 دينار، تقدر تستأجر واحد يخيط العباءة 25، بحيث أنت تأخذ 5 إليك؟ يذكر هذا صاحب العروض. إحنا مو قلنا هذا ما يجوز، وتقدم بلي إحنا قلنا ما يجوز لأننا أردنا أن نوجد قاعدة. صاحب العروض قال: إذا استأجرت بيتا سابقا ب1,000,000 دينار بالسنة، تقدر تأجره إلى غيرك ب1,100,000 ولم تعمل فيه أي عمل؟ ما يجوز. هاي رواية. بعض العلماء قال هذا استثناء، هذا تعبد في هالقضية، وإلا أنت استأجرت الحوش ب1,000,000 ملكت المنفعة، بكيفك هاي المنفعة، بيعها، أجرها بأكثر بأقل بالمساوي، شنو ما يصير؟ القاعدة تقول يجوز. هاي بالعين السجارة. احنا لأجل ضرب هذا القول أن القاعدة تقول في الإجارة ملكت المنفعة بالاستئجار الأول، أجرها بيش ما تريد، لأجل أن ضرب هذا قلنا عندنا روايات في الأعيان، وذكرنا 6 موارد، وروايات في العمل، هذه ذكرنا، احنا قدمنا على ما ذكره صاحب العروة، قدمنا لأجل أن نوجد قاعدة تقول بالإجارة ما يجوز الربح بلا عمل. هاي قاعدة، هاي مو استثناء، مو القاعدة والجواز وهذا استثناء، لا، القاعدة في الإجارة انقلبت، صارت المنع من الربح بدون عمل في الإجارة. فقدمنا هذا البحث وذكرنا رواياته، ورحنا للأرض، هم قلنا الأرض هم ما يجوز أن تربح بدون عمل ربحا مضمونا، يعني إجارة، تأجر أرض لكونها قراج للسيارات ب1,000,000 بالشهر، تأجرها ب1,100,000، هم ما يجوز. جبنا روايات ربح مضمون إجارة بالمزارعة، لا، المزارعة يجوز لأن المزارعة ضمن ربح غير مضمون. احنا اذا ما تقدم من صاحب العروة فقط في الاعيان، في بعض الاعيان، عين تأجرها ب1,000,000 ثم تأجرها على غيرك ب1,100,000 من دون ان تحدث فيها اي حدث، ولا تزيل فيها شيئا، ولا تنظفها، ولا تصبغ، هذا ما يجوز، هذا تقدم. فالعلماء ايش قالوا؟ بعضهم قال نقتصر على مورد النص، بيت، غرفة، هذا هو. احنا قلنا لا، راح نريد نقلب القاعدة التي قلتم فيها بالجواز، انت ملكت المنفعة لك الحق ان تؤجرها باي قيمة ولو بالاكثر من دون احداهم. احنا ردنا نقلب القاعدة، اضطرينا ان نجيب موارد الاعيان 6-7، بيت، غرفة، مرعى، رحى، ذكرنا الأعيان وذكرنا الأعمال، قلنا بالأعمال هم يجوز، وهي هذه المسألة، وذكرنا إجارة الأرض بقيمة معينة ثم تؤجرها بأكثر من دون إضافة شيء، هم ذكرنا. اطلعنا بنتيجة أن كل ربح مضمون في الإجارة من دون عمل ما يجوز. تأجر شيء وتأجر بأكثر ربحك مضمون من دون عمل ما يجوز، فطلعنا القاعدة. إذن أكو فرق عند العلماء، بعضهم جعل القاعدة كالسيد الخوئي، يجوز أن تؤجر العين التي استأجرتها ب1,000,000 ب1,500,000 من دون عمل، غايته إجى المنع في الغرفة في البيت في مثلا كذا سوى القاعدة الجواز، وهنا منع في موارد معدودة تعبدان. احنا قلنا لا 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 ما نفهم هذا، احنا نفهم قاعدة الشيء اللي ملكته يجوز لك ان تبيعه باي شيء الا في الإجارة فانه لا يجوز، القاعدة انقلبت صارت المنع بالإجارة. جبنا روايات الأعيان 6-7، جبنا روايات الأعمال، جبنا روايات الأرض، كلها تقول ما يجوز. إذن بالإجارة انقلبت القاعدة اللي كانت تقول بأنه إذا ملكت شيئا لك الحق أن تبيعه بأي قيمة ولو بالأكثر من دون عمل، بالإجارة انقلبت القضية. فما تقدم منا لأجل رد من يقول أن الحكم هنا تعبدي، قلنا لا مو تعبدي، هذا معلل، عملت عمل أجر بالأكثر، ما عملت عمل ما يجوز، ربح غير ربح من دون عمل لا يجوز، كسب من دون عمل لا يجوز، ربح مضمون من دون عمل لا يجوز. فهنا صاحب العروة إجا ذكر هذا الفرع التي دعنه تقدم منا توضيحه ودليله، بس هو ما ذكره السائل ذكره. في غير الإجارة، نعم في الإجارة انقلبت القضية. يعني إذا اشتريت بيت بمئة مليون بعدك سويت معاملة كذا، كل شيء ما سويت فيه، حتى بابا ما غيرته، حتى المفتاح ما غيرته، كل إجاك واحد قالك أبي أشتري منك 1,000,010، يجوز لك تبيعها بالأكثر أي في البيع لا إجارة. ففي الإجارة إحنا قلنا هذه قاعدة في الإجارة تختلف عن البيوع، تقول ما يصير بالإجارة ما يصير. ولذلك ذكرنا روايات الأعيان التي لا تجوز أن تؤجر العين بأكثر من ما استأجرتها، روايات الأعمال ورواية الأرض. الأرض مو بيت ولا غرفة ولا مرعى، أرض خالية. فهنا صاحب الأرض يقول انتبه، قال في جواز استئجار الغير للعمل، أنا أجر غير العمل، أقول له أريد أن تخيط 30 عباءة، الذي استأجرت نفسه عليه خياطة يأجر بالأقل، يعني يأخذ مني كل عباية 30,000 دينار، هنا 30 عباية يعني يأخذ مني 900، يعطيها إلى شخص آخر ب25,000، يعني يأخذ مني 900 يعطي ذاك 750، هو إيش قد ربح؟ 150. صاحب العروة يقول هذا بي إشكال، يعني ما عدا فتوى بالمنع إشكال، إلا أن يحدث في العباءات حدث يعني يفصلها، بس هذا التفصيل هذا عمل، هو يقول إلا أن يحدث فيها حدث يعني يغسلها العباءات، عباءات شتوية يغسلها أحدث فيها حدث أو يعمل فيها عمل، يقول أكو إشكال. يقول يا صاحب العروة إشكال وين أكو؟ روايات تصرح بالمنع، افتي بالمنع، ليش متوقف؟ هذا إشكال يعني ما عدا فتوى، ما عدا فتوى. يقول ليش ما تفتي يا صاحب، ليش ما تفتي؟ خياط يأخذ على كل عباءة 30، كل شيء ما يسوي بيها، كل شيء ما يسوي بيها يطيها إلى خياط ثاني يخيط العباية 25، يعني أخذ 900 وأعطى 750 ربح 150 بدون عمل، كل شيء ما سوي. ليش تستشكر يا صاحب العروة؟ ليش تقول إشكال؟ قل بالمنع، روايات حجة، هاي في باب 23 من أحكام الإجارة، روايات مصرحة بالمنع، ليش تقول أكو إشكال؟ وهاي الروايات ما بيها معارض في الإجارة، ما بيها معارض، إذن لابد أن تقول بعدم الجواز. ليش توقفت وقلت أكو إشكال؟ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما الإمام الصادق أو الباقر أنه سئل عن رجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه. يعني يتقبل عمل بثلاثين دينار بخياس عباية يعطيه 25، يعني كل عباية حصل 5000 بدون عمل. قال لا لا ما يجوز إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. هذا الحديث الأول في باب 23 من الإجارة. صحيح والآخر عن أحدهما قال سألت عن رجل خياط يتقبل العمل فيقطعه، يعني فصله، ويعطيه من يخيطه ويستفضل، يعني يعطيه إلى واحد بخمسة وعشرين لأنه قطعه. قال لا بأس قد عمل فيه، قطعه قد عمل فيه، صار الخمسة يأخذها في مقابل التفصيل، تفصيل العبارة. هذا الحديث الخامس. إذن إذا جاء ببعض العمل قطع العمل يجوز أن يستأجر شخصا بأقل من الأجرة فتبقى له الزيادة بأزاء عمله. تفصيل روايات صريحة في ذلك. في بعض الروايات، هاي رواية الصائغ معتبر صفوان نقل عنه بسند صحيح، قلت لأبي عبد الله أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي، خيايير أعطيهم إياه بالسلسين، أتقبل بثلاث دراهم أعطي ذولاك بدرهمين بالسلسين. فقال لا يصح، تقبله تأخذ ثلاث دراهم تعطي ذولاك بدرهم، يعني تربح الدرهم بدونه. قال لا يصح، لا يصح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، يعني تشتغل وياهم شوية بهذا العمل، جلسة بثلاث دراهم شوية تعمل. قال قلت فإني أذيبه لهم، هذا في العمل الذي يستوجب ذابة. فقال ذلك عملون فلا بأس. إذا تستأجر بثلاث دراهم تأجر درهمين كنت تعمل عمل ولو بإذابة، إذابة هذا الشيء إذابة، يعني أفرض هذا العمل يستوجب أن نذيبه بالنار فتذيبه ثم تطعمه إياه بالأقل يقول يجوز. هذا في باب 23 من الإجارة الحديث السابع. إذن صاحب العروة، يا صاحب العروة ليش قلت أكو إشكال؟ شو الحكم واضح وبيه روايات وما بيها معارضة. ففي الإجارة تستأجر العمل بمقدار تعطيه للغير بأقل ما يجوز، هاي روايات صح. إذا عملت به شوية يجوز تربح، تعطيه لغيرك بدرهمين أنت تأخذ درهم في مقابل عملك. إذا العمل له تفصيل الثوب أو إذابة المعدن، إذابة المعدن يعني فضة اللي تسوي محابس، أنا الفضة أذيبها أسويها سائل وأقول له لا تسويها بأقل، فأنا بالإذابة أخذ درهم وأنت لما تسويها محابس أخذ درهمين لا بس. ليش تقول فيه إشكال؟ كنت تفتي؟ أي فيه إشكال يعني ما عنده فتوى تفتي. ثانية أكو إشكال على صاحب العروة، يقول إذا أحدث فيه حدثا أو يأتي ببعض العمل، يأتي ببعض العمل أقبلنا تفصيل بعض العمل مال الخياطة، الإذابة بعض العمل مال فضة اللي يسويه محابس، فضة يعني طابوقة من فضة اللي يسويه محابس أذيبها، هذا بعض العمل لأجل أن نصنع من هذه الفضة محابس، هذا بعض العمل. التجلس إلا أن يحدث فيه حدثا، هذا هنا من قبل منك. في الأعيان أقبلنا أنه أنت استأجرت منك البيت بمليون دينار بالشهر، أصبغته، أصبغته يعني أحدثت فيه حدثا، نظفته كان فيه غبار ومخاط الشيطان كسافة وزبالة، أحدثت حدث نظفته إيه؟ في الأعيان. هنا الرواية قالت إلا أن يعمل عملا، فإذا أحدث فيه حدث مو عمل، مثلا أعطيتني قماش قلت لي خيط كل ثوب 30,000 دينار، خب ما يخالف. أنا القماش اغسلته، اغسلته هاي خياطة؟ لا. عمل للخياطة؟ لا. أحدث فيه حدث، إحداث الحدث في إجارة الأعيان أخبرناه، يعني يقول إذا صبغه أو تعنى فيه يعني تعب فيه يجوز أن يأجر بالأكثر. هنا ماكو أحدث فيه حدث إلا أن يعمل فيه عملا، إحداث الحدث غسل الثوب هذا مو خياطة، صبغ الثوب مو خياطة، أنا صدق الثياب تخيطه تصبغه، تصبغه مو خياطة، مو خياطة، تصبغه بدون عمل ما لك حق تأجره بالأقل. إذن ما قاله صاحب العروة لإشكال إلا أن يحدث فيه حدث، هذا يحدث فيه حدث أقبلنا فيه إجارة الأحيان، لأن هناك صبغ الدار إحداث حدث، تنظيف الدار إحداث حدث، وإن لم يكن شنو عمل فيه عملا، ما بنى غرفة لكنه أحدث فيه حدث. أما هنا إلا أن يعمل عمل في الخياطة، أما غسل الثوب وصبغ الثوب ليس عملا في الخياطة. ليش جبت هنا؟ بل في العين صبغ الغرفة، تبييض الغرفة، تنظيف البيت، هذا إحداث حدث والرواية قالت يجوز. أما هنا إلا أن يعمل عمل، إلا أن يعمل عمل. فالأول في الأعيان إذا أحدث حدثا صبغها، الإجارة صارت على شيء يختلف عن البيت الأول. البيت الأول ما مصبوغ كان بمليون، البيت الثاني الإجارة الثانية بيت مصبوغ، فإذا هاي الإجارة غير الأولية، فالإجارة يجوز إحداث الحدث. أما في الإجارة استأجرت على الخياطة فأغسلت الثوب أصبغته، إجارة على الخياطة هي هي ما تغيرت. نعم، إلا أن يعمل عمل في 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 في, في الخياطة، عمل خياطة تفصيل أو إذابة المادة الفضية، إيه؟ هذا عمل. إذا فصل إيه هذا عمل، إذا بس صبغ هذا خياطة، عمل في الخياطة لا. إذن ما يجوز هنا إحداث الحدث في صبغ الثوب ليس خياطة ولا بعض الخياطة، تنظيف الثوب غسل الثوب ليس عملا في الخياطة. إذن الإجارة هنا واقع على العمل وهو الخياطة. الثوب شنو تغسله؟ محل العمل، الثوب محل العمل، فلو صبغه لا أثر لا أثر له في اختلاف متعلق الإجارة حتى يكون مسوغ، لا نفس الشيء، إجارة على العمل إجارة على العمل. أفرض غسله، غسله هذا مو 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 خياطة ولا مقدمات الخياطة. نعم لو فصل الثوب هذا عمل، لا بأس بالاستئجار شخص آخر بأقل ويأخذ ثمن في مقابل التفصيل لأنه عمل في الخياطة. وكذلك الإذابة، أو لا يشتري الخيوط والأبر وكذا والمكينة يطيها يقول له خيطها، إيه هذا شنو عمل الأبر والخيوط والمكينة قال له خيط بهاي مكينتي أنا، إيه هذا عمل في الخياطة. نعم هذه الإجارة الثانية غير الأولية، الأولية أجر الثوب ومن عدة الأبر ومن عدة الخيوط ومن عدة المكينة، الإجارة الثانية راح يطي للأجير الثاني هم الأبر هم الخيوط هم المكينة، إذا الإجارة الثانية غير الأولية فيجوز بالأقل. طيب هذا انتهى. لا دلالي هذا اي لا هذا مو خياط هذا واسطة نعم هو هذا الكلام هو هذا ما يجوز إلا أن يعمل عمل لا لا ما يجوز إلا أن يعمل عمل يعني استأجر على الخياطة بألف وربع يأجر اي هم كذا ما يجوز هاي اعيان هذا اعيان مو في العمل في العمل هم ما يجوز في الاعيان هم ما يجوز الا ان يحدث عمل لا لا مو دلاليه يعني مو دلاليه الدلاليه انه انا اقول لك شوف لي واحد يخيط ثوبي اقول له شفت لك واحد بألف اعطيني ربع اذا من الاول ما تعامل مع الاول وانما الاول واسطه في ان يبحث عن خياط أما إذا استأجره على الخياطة بألف وربع هو يروح يشوف له واحد بألف هذا ما يجوز إلا أن يعمل عمل. طيب المسألة الثالثة يقول إذا استأجر لعمل في ذمته العمل في الذمة لا بشرط المباشر كأنه أكو عندنا عمل مو في الذمة خارجي مثلا موديا يعني هاي العباية الخارجية هاي العباية خيطة هاي الإجارة هاي الإجارة شنو هذا العمل ليس دينا العباءة خارجية خيطة يوم الجمعة خلاص مرة لا العمل في الذمة دين على الأجير مثل ايش أقول له عندي 30 عباءة أريدك تخيط لي اياها يعني. ما اعطيت اياه لعلي بعدني انا ما بشتريها من التاجر الذي يبيع القمار قل له استاجرتك على ان تخيط لي 30 عباءة ولا ما هي كذي قبلت فماذا ملكت عليه ملكت العمل في ذمته ما اعطيت اياه ليست خارجية العباءة فاذا اشترت قلت لك انا اريد مو الا تتخيطها انت ابنك بنتك مو بالمباشرة فالعمل الذي استأجرت عليه في الذمة يعني ليس شيئا خارجيا وما بي شرط المباشرة ما بي شرط المباشرة طيب يجوز فرد واحد يتبرع بالعمل عن هذا الأجير يتبرع يقول ايه خلي يتبرع واحد عن هذا يخيط الثوب يخيط العباءات من يجيب العباءات يلزم واحد في العباءه يخيطها ويطهيها فتبرع هذا الانسان الثاني عن الاجير في خياطه العباءه تبرع عن من عن الاجير فيستحق الاجر المسماه من المستاجر وتفرغ ذمه الاجير من العمل اذا تبرع بها الغير يستحق تمام الأجرة أما إذا هذا الثاني خاط العباءة لكن شنو لا بقصد التبرع عن الأجير الأجير ما يستحق الأجرة وتنفسخ الإجارة لماذا لفوات المحال هذا ما يذكره صاحب العروة أكرره هاد واحد للخياط قال له عندي 30 عباءة اجيب لك اياها باكر عقبه بعد اسبوع تخيطها كل عباءة بثلاثين الف دينار قال له ما يخالف فعقدوا عقدا فاصبح المستاجر يملك على الاجير عملا في ذمته وهو خياطة 30 عباءة جاب العباءات الطاهية فرد واحد اجى اخذ عبايتين ثلاثة خياطا بقصد التبرع عن من عن الاجير فرغ ذمة الاجير يستحق المسمى كل عباية 30,000 دينار لان الاجنبي ماذا تبرع بالعمل عن من عن الاجير فيستحق الاجير اما إذا هذا المتبرع قال أنا أسويهم قربة إلى الله مو نيابة مو تبرعا عن الأجير، لا لا بقصد التبرع، قال هاي عباءات هذا يريدها للطلبة أنا خيط واحدة قربة إلى الله مو بقصد التبرع عن الأجير. هنا الأجير ما يستحق أجرة هاي العباء الذي خيطها هذا قربة إلى الله، لا بقصد التبرع ما يستحق الأجرة، تنفسخ الإجارة. نعم لا لا مرة مرة يتبرع عنه يتبرع له، شوفوا انتبه يتبرع الغير عنه، يعني أنا أنزل نفسي منزلتك تبرع، أنزل نفسي منزلتك وأخيط العباءة إيه يساعد، فهنا يستحق الأجر المسمى. مرة لا مو تبرع عنك ما أنزل نفسي منزلتك، لأن هاي العباءات للطلبة أنا أخيط للطلبة، هنا الأجير لا يستحق الأجر المسمى تنفسخ الإجارة. فوت المحل الذي لو خيطه لاستحق 30,000 دينار، فوت المحل، إذا فات المحل انفسخت الإجارة، هذا ما قاله صاحب العروة. طيب هنا قلنا العمل لا بشرط المباشرة، هم ملك العمل في الذمة لا بشرط المباشرة، إذا لا بشرط المجال يجوز إيكال الأمر إلى غيره بأجرة نفس الأجرة أو بدون أجرة، يوكل الأمر إلى غيره يقول لي بالله خيط لهذه العباية بالوكالة عني، حينئذ إذا أوكل الأمر إلى غيره لو بالأجرة نفسها لو بأكثر من الأجرة أقل قلنا ما يجوز يأجر، لا يوكل الأمر إلى غيره مو إجارة، يوكل الأمر إلى غيره بأجرة أو بدونها، فإذا عمله الغير فيستحق الأجرة وتفرغ ذمته من العمل صحيح، لكن إذا تبرع الغير تبرع، هذا التبرع على صورته، هناك إيكال الأمر إلى غيره إلى زوجته أو إلى ولده أو كذا فيعملون له فيستحق الأجر المسمات وتفرغ الذمة. أما التبرع تبرع إلى صورتين كما قال صاحب العروض صورتين من دون إيكال الأمر إلى الغير، ما أوكله إلى الغير ولا تسبب الغير أبدا، هذا التبرع إلى صورتين، مرة المتبرع يتبرع بقصد تبرعي عن فلان وهو الأجير، هنا تفرغ ذمة الأجير ويستحق الأجير المسمى صحيح لفراغ ذمته بفعل الغير الموجب لحصول العمل المستأجر عليه، المستأجر حصل على العمل ذاك بعنوان الوفاء عما في ذمة المستأجر صحيح، فالإجارة صحيحة، العمل دين في ذمة المؤجر، تفرغ ذمة المؤجر بفعل الغير ولو من دون إذن، يعني هذا تبرع، تبرع من الغير عنه ولو بدون إذن، هذا تبرع بدون إذنه وبدون اطلاع، ليش؟ لأن هذا مو تمليك حتى يتوقف على القبول، التمليك يتوقف على القبول، هاي براءة ذمة المؤجر المستأجر، ذمته مشغولة بالعمل هذا فرغ ذمته صار وفاء، فيستحق ما في ذمة الغير من الأجر، هذا هم دلت عليه السيرة العقلائية أولا. نعم أنا واحد قاعد يتبرع في العمل عني، تبرع يجوز مو إلا أنا أقبل حتى إذا ما أدري، يعني هذا مو تمليك، تفريغ ذمتي، ذمتي مشغولة بالعمل في 30 عباءة، واحدة من العباءات هو خيطة، فرغ ذمتي، تفريغ الذمة يجوز بدون اطلاعي بدون إجازتي، فرغ ذمتي. هسه إذا أبويا مديون أنا أروح للدائن أعطي فلوس، فرغ ذمة الأب، الأبو مو إلا يرضى، هذا ما قاعد أملك الأب، أفرغ ذمته حتى إذا ما يدري، أنا فرغ ذمته أي روايات واردة في هذا أنه إنسان يؤدي دين أبيه أو يؤدي دين أمه أو يؤدي دين أخوه أو يؤدي دين صديقه. أفتهم صديقي مليون أروح أنا أقول له إيش قلت الطفلان؟ يقول مليون، هاي مليون، خلص فرغت ذمة صديقي ولو لم يرضى ولو لم يطلع، يعني هذا مو تمليك حتى يرضى، وإنما تفريغ الذمة. تفريغ الذمة يجوز، مثل ما واحد أنا أطلبه يقول لي أبرأتك، خلاص فرغ ذمتي بعد ما يريد أنا أقبل، يعني هذا مو تمليك. تفريغ ما في ذمتي الإبراء، هاي أولا. ثانيا الذمة مالت هذا المستأجر أو قل الأجير لم تكن مشغولة من الأول من أن يدفع له العباءة بقصد الوفاء، يطير عباءة مخيطة هو سوى، هو شغلها، يعني قلنا ما بيها شرط المباشرة، هو شغل بيها، بنت اشتغلت بيها، زوجته اشتغلت بيها، المتبرع اشتغل بيها من الأول. هو من الأول لم تكن ذمة المؤجر أو المستأجر بأكثر من أن يدفع العباءة مخيطة بقصد الوفاء. أما إلا العمل منه، إلا أن هو يسبب العمل، يروح للثاني يقول له رجاء بالله يخيط إلي، لا لا يشرط أن يكون عمل منه ولا يكون بتسبيبه. فإذا أدى الغير هذا العباءة خيطها، أدى الغير هذاك الدين الذي في ذمة المؤجر في ذمة المستأجر، أدى الغير الدين الذي في ذمة المؤجر أو المستأجر، برئت ذمة المؤجر والمستأجر، هاي إذا تبرع. أما إذا لا مو تبرع عنه، لا أتى بالعمل هذا الشخص الخارجي لا بقصد تفريغ ذمة الأجير، مو تبرع عن الأجير، خيط عباية قال هاي مالت الطلبة أنا أسويها قربة إلى الله، مو نيابة عن المستأجر، مو بقصد تفريغ الذمة. هنا بعد المستأجر ما يستحق الأجر المسماس، ليش؟ ما تحقق العمل المستأجر عليه لا من الأجير ولا من غير الأجير عن الأجير، ما حصل. مثل ما أنا إذا كنت مدين لإنسان بمليون، يجي واحد يعطي ذاك الدائن مليون، هو يعطي أنا ايش علي؟ أنا ايش علي؟ أنا أبقى مدين، أنا أبقى مدين، لأن الذي أعطى مليون لا بقصد تفريغ ذمتي أنا المدين، مو بقصد تفريغ الذمة، هاي هبة مستقلة. واحد يطلب لي مليون، اجى واحد اجنبي اعطى مليون، هبة مستقلة، انا ما تفرغ ذمتي. فهنا اذا هذا الاجنبي عمل الخياطة قربة الى الله لا بقصد تفريغ ذمة الاجير تنفسخ الاجارة. ليش تنفسخ الاجارة؟ محل الاجارة راح، ويكون يخيط العباء، لأن العباء خيطت بعد شي خيط منها، شي خيط منها، فات محل الإجارة، انتفى موضوع العمل الذي استأجر عليه. مثل ما إذا أنا أقول للطبيب أنا راح أجيك بكرة هذا سنة شلعة أعطيك 50,000 دينار، قال ما يخالف، بالليل هذا السن وقع هو نفسه وقع، فاستأجرت على شيء فات محل القلع، ماكو سن بعد ماكو، هو وقع. أو أأجر لخياطة الثوب، سرق الثوب في الليل، أنا أقول باشر أجيب لك ثوب يخيط، سرق في الليل، انفسخت الإجارة، حرق الثوب، انفسخت الإجارة. هذا الأمر الثاني السيد الخوي ناقش صاحب العروة، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.